الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، قال: ومن أحكام مطلق التقابل أنه يتحقق بين طرفين، لأنه نوع نسبة بين المتقابلين، والنسبة تتحقق بين طرفين. يشير السيد العلامة قدس سره إلى بيان حقيقة التقابل. إذا لاحظت أصناف التقابل، تقابل التناقض أو الملكة والعدم أو التضاد أو التضاير، تلاحظ أنها تتقوم بأمرين، ولهذا يقال المتقابلان هما المعنيان، إما أن يكون أحدهما عدم للآخر أو لا، إما أن يكون أحدهما معقولا بالقياس إلى الآخر أو لا، وهكذا. إذن التقابل نسبة قائمة بين طرفين، نسبة الوجود إلى العدم، نسبة السواد إلى البياض، نسبة الأبوة إلى البنوة، نسبة الجهل إلى العلم. كلمة تقابل يعني هناك شيئان أحدهما يقابل الآخر. إذن حقيقة التقابل أنها نسبة، وهذه النسبة قائمة بين طرفين. جيد، هذه العبارة الآن واضحة، أن التقابل يتحقق بين مطلق التقابل، سواء كان بنحو التضاد سواد بياض، ملك وعدم علم جهل، تناقض وجود عدم، تضايف أبوة بنوة، أنه يتحقق بين طرفين. الوجه في ذلك لأنه نوع نسبة، تقابل نسبة أحد المعنيين إلى الآخر بين المتقابلين، والنسبة دائما تتحقق بين طرفين. إذا تذكرت في مقولة الكم، عفوا، في المقولات النسبية، قلنا المقولات النسبية كم عددها؟ كم شيخ مسلم؟ سبعة مقولات، سبع مقولات. المقولات النسبية هي مقولات عرضية باستثناء مقولتين، مقولة الكم والكيف، وإلا الأن مقولة نسبية، نسبة الشيء إلى المكان، المتى نسبة الشيء إلى الزمان، الور نسبة الأجزاء بعضها إلى البعض والمجموع إلى الخارج، الفعل الانفعال، الجدة. ومن المقولات النسبية شيخنا ما هي؟ مقولة الإضافة، التضايق. مقولة الإضافة قلنا نسبة متكررة. إذا لزم، إذا كان التقابل نسبة والنسبة تضايف، إذا سوف يكون التقابل ماذا؟ تضايف. إذا يمكننا أن نرجع التقابل إلى التضايف، فيكون التقابل هو التضايف، لأن التضايف نسبة متكررة بين طرفين، والتقابل نسبة متحققة بين طرفين. إذن فالتقابل تضايف، لأن التضايف نسبة والتقابل كما قلنا نسبة. ولو كان التقابل هو التضايف وردت ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول: لزم أن يكون الشيء فردا لنفسه، أو قل لازم أن يكون المكسب والخسر شيئا واحدا. لماذا؟ التفت إلى أن التقسيم بهذه الصورة. التقابل وقع مقسما، ما هي أقسامه؟ تناقض، تضارب، ملك وعدم، تضارب. فلو كان التقابل الذي وقع مقسما للتضايق الذي هو أحد أقسام التقابل، لو كان التقابل هو التضايق لكان الشيء ينقسم إلى نفسه وإلى غيره. ومحال أن يكون الشيء منقسما إلى نفسه وإلى غيره كما قرأنا في مبحث القسمة في منطق الشيخ المضاف. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن يجعل الشيء قسما لقسمه، هذا محال. الإشكال الثالث أن يجعل الشيء قسيما لقسمه، وهذا أيضا محال. قرأنا نحن في منطق الشيخ المظفر هذه العبارات ربطة سريعا ترجعون إليها فتنتظر. وقد ضرب الأمثل على ذلك، قال ويتفرع على هذا الأصل. أي أصل؟ وهو لا بد من تباين الأقسام. دائما نحن كررنا هذه العبارة أن النسبة بين الأقسام دائما هي نسبة تباين. يقال لا شيء من الاسم بكلمة ولا شيء من الفعل، لا شيء من الاسم بفعل ولا شيء من الفعل باسم. ويتفرع أمور. أولا لا يجوز أن تجعل اسم الشيء قسيما له. مثاله أن تجعل الظرف قسيما للمفعول. لماذا؟ لأن الظرف أحد أقسام، لأن المنصوب ينقسم إلى ماذا؟ إلى المنصوب. المنصوب هو المقسم، ينقسم إلى مفعول وحال وظرف. فالظرف قال لا يجوز أن تسع أن تجعل قسم الشيء قسيما له، يعني تجعل الظرف قسيما للمفعول، هذا محال. وثانيا ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه، كأن تجعل الحال قسما من المفروض، لأن المفروض أن الحال قسيم للمفعول، لأن المقسم بين الحال والمفعول هو المنصوب. فلا يصح أن يكون قسيم الشيء قسما من الشيء، فلا يجعل الحال قسما من المفعول، لأن النسبة بين المفعول والحال نسبة التباين. كذلك لا يصح أن يجعل قسم الشيء قسيما له. ثالثا ولا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. الظرف قسم من أقسام المفعول، فإذا كان الظرف قسما من أفعال المفعول لا يجوز أن يجعل الظرف قسيما للمفعول، لأن الظرف قسم من أقسام المفعول فلا يكون قسيما له. كذلك لا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. هنا لو كان التقابل تضايق فيكون التضايق ينقسم إلى تضارب وإلى تضايق. التقابل الذي وقع مقسما هو تضايق، ينقسم إلى تضارب وإلى تضايق. هذا لزم أولا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وثانيا لزم أن يجعل الشيء قسيما لقسمه. لماذا؟ لأن المفروض أن التضاد أن التضاد قسيم لمن؟ للتضايق.
فإذا كان التضاد قسيما للتضايق جعل التضاد قسما من التضايق، والمفروض أنه قسيم للتضايق. وأيضا لزم أن يكون الشيء قسما لقسمه. لماذا؟ لأن المفروض أن التضايق قسم من التقابل، وهنا جعل التضايق قسيم للتقابل. إذن بناء على ذلك الحاصل، لو كان التقابل هو النسبة والنسبة هو التضايق، لزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، إلى أن يكون الشيء قسما لقسمه أو قسيما لقسمه، والجميع محاله. الجواب عن الإشكال ما هو؟ هو ما أشار إليه في الحاشية. لاحظوا ماذا قال، أي إن مفهوم التقابل بما هو، يعني مفهوم التقابل عبر عن التقابل بالحمل الأولي، لأن مفهوم بعد، وإن كان يعم التضايق وغيره، ولكن مصداق التقابل يعني بالحمل الشائع مندرج تحت خصوص التضايق، فاللحاظ يختلف. مفهوم التقابل هو الذي يكون مقسما للتضاد والتضايق والملكة والعدم والتناقض، ولكن إذا جئنا إلى مصداق التقابل فهو نسبة تندرج تحت التضايق، فاختلاف الحمل لا يلزم منه التناقض. قال الفصل السادس، الآن يشرح السيد العلامة في بيان أصناف التقابل. أولا تقابل التضايق، الكلام ما هما المتضائفان وما أحكامهما؟ المتضائفان تقدم هما المعنيان الوجوديان اللذان لا يلزم من تعقل أحدهما اللذان يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، يمتنع اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. مثال الأبوة والبنوة، الفوقية والتحتية. الفوقية والتحتية أمران وجوديان يلزم من تعقل تصور أحدهما تصور الآخر، لأن الفوقية هي ما ليست بتحت والتحتية ما ليست بفوق. ما هي أحكام المتضائفان؟ أحكام المتضائفين هناك حكمان. الحكم الأول التكافؤ الوجودي، بمعنى متكافئان وجودا وعددا. ما معنى التكافؤ الوجودي؟ يعني إذا وجد أحدهما قطعا وجد الآخر، وإذا علم أحدهما قطعا علم الآخر. فإذا وجدت الأبوة وجدت البنوة، وإذا علمت الأبوة علمت البنوة، إذا وجدت الفوقية وجدت التحتية، إذا علمت الفوقية علمت التحتية، متكافئان وجودا وعددا. أيضا متكافئان بالقوة والفعل، فإذا كانت الأبوة بالفعل متحققة البنوة بالفعل، إذا كانت الأبوة بالقوة متحققة البنوة أيضا بالقوة متحققة. إذا قال هذا أب بالفعل، إذا هذا ابن بالفعل. إذا قال هذا استعداد أن يكون أب، إذا عنده استعداد أن تتحقق البنوة. قال من أحكام التضايق أن المتضايقين متكافئان وجودا وعددا وقوة وفعلا، فإذا كان أحدهما موجودا كان الآخر موجودا بالضرورة، وإذا كان أحدهما معدوما كان الآخر معدوما بالضرورة، وإذا كان أحدهما بالفعل يعني الأبوة أو بالقوة كان الآخر كذلك بالضرورة ولازم ذلك أنهما معان لا يتقدم أحدهما على الآخر يعني متعاصران وجودا وقوة وفعلا لا على مستوى الذهن ولا على مستوى الخارج. المتضايفان يستحيل اجتماعهما لا إشكال لكن يمكن ارتفاعهما أو لا يمكن. في منطق الشيخ المظفر قال ولا يجوز عفوا ويجوز ارتفاعهما فإن الحجر لا يتصف بأنه أب ولا يتصف بأنه أب. الله تبارك وتعالى لا يتصف لا أنه تحت ولا أنه فوق تعالى عن ذلك. إذن المتضائفان يستحيل اجتماعهما في محل في زمان من جهة واحدة لكن يمكن ارتفاعهما. هنا إشكال ما نوع التقابل بين العلة والمعلول العلية والمعلولية ما نوع التقابل بينهما تضارب أمران وجودية العلية معنى وجودي المعلولية معنى وجودي يلزم من تعقل أحدهما تعقل يستحيل اجتماعهما من جهة واحدة في زمان واحد في محل واحد لا يمكن أن يصير الشيء هو علة هو معلول نعم من جهتين يمكن أنا علة لابني معلول لأبي خب العلة والمعلول يستحيل اجتماعهما يمكن ارتفاعهما أو لا يمكن يمكن لا لا يخلو الشيء بنحو القضية المنفصلة الحقيقية إما أن يكون علة إما أن يكون معلول يستحيل أن يوجد شيء لا هو علة لا هو لا هو معلول كل شيء إما علة وإما معلول. إذن كيف يقال بأن المتضايفين يستحيل يمكن عفوا يمكن ارتفاعهما مع أن العلة والمعلول متضايفان ولا يمكن ما هو الجواب؟ الجواب ذكره الشيخ المظفر في منطقه في تقابل التضايف راجعونا. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع.
الأب ليس له يد.
نعم.
الأب.
الأب.
ليس له يد.
الأب ليس له يد.
ليس له يد. وهو معلوم.
شيخنا نحن أجبنا عن هذا السؤال في مقولة الإضافة قسمنا الإضافة إلى قسمين مشهورية وحقيقية قلنا التضايف الحقيقي هو التضايف الذي يقع بين العارضين لا بين المعروضين الإضافة الحقيقية بين الأبوة والبنوة لا بين الأب واضح. الفصل السابع تقابل التضاد والكلام يقع في نقطتين ما هو التضاد وما أحكام التضاد. اتضح التضاد ما هو بالأمس. التضاد هما معنيان وجوديان بقولنا وجوديان خرج تقابل التناقض وتقابل الملكة والعدم لأن أحدهما وجودي والآخر عدم. لا يلزم من تعقلهما تعقل الآخر خرج تقابل التضايف لأن المتضايفين يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر والمتضادان لا يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر. من يتعقل السواد لا يلزم منه أن ينتقل ذهنه إلى البياض يتحقق التضاد بين نوعين مندرجين تحت جنس قريب بينهما غاية التباعد والخلاف كما سوف يأتي توضيحه. لهذا قال في تقابل التضاد: التضاد على ما تحصل من التقسيم السابق كون أمرين وجوديين غير متضائفين. لماذا لم يقل غير متناقضين، غير ملك وعدل؟ لأنه أخرجه بقوله ماذا؟ أمران وجوديان. أمران وجوديان خرج التناقض والملك والعدل، فلهذا قال غير متضائفين. متغايرين بالذات، هذا كله أصناف التقابل. قلنا المغايرة فيهما مغايرة ذاتية، أي غير مجتمعين بالذات. النقطة الثانية: ما هي أحكام التضاد؟ يشرع المصنف أو يبين ثلاثة أحكام للتضاد. الحكم الأول، يحتاج أن أقدم هذه المقدمة، التفت جيدا. لو جئنا إلى جنسين عاليين، ما معنى الجنس العالي؟ هو الجنس الذي لا جنس فوقه. مثاله الجوهر والكيف. الجوهر والكيف جنسان عاليان، يجتمعان أو لا يجتمعان؟ يجتمعان. لاحظ، التفاحة هي جوهران وهي كيف؟ كيف لها طعم ولها رائحة؟ إذن اجتمع الجوهر مع الكيف، والجوهر والكيف جنسان عاليان. لهذا قال: لا يقع التضاد بين الأجناس العالية، إذ يمكن اجتماع جنسين عاليين، الجوهر والكيف يجتمعان في الوجود. الصنف الثاني: نوعان من جنسين عاليين. الصنف الأول ماذا كان؟ جنسان عاليان. الآن نوعان من جنسين عاليين. لاحظ معي، نحن جميع الأجناس العالية كلها تحتها أنواع. الجوهر جنس عالي، ما هي أنواعه؟ المادة، الصورة، العقل، النفس، الجسم. الكم جنس عالي تحته أنواع، ما هي؟ الكم المتصل، الكم المنفصل، القار، غير القار. الكيف جنس عالي تحته أنواع، كيف محسوس، كيف مختص بالكميات، كيف نفساني. إذن الأجناس العالية بما هي أجناس عالية لا يقع التضاد فيما بينها لإمكان اجتماعها. الآن نريد أن نتكلم في أنواع الجنس العالي، يعني نوعان من جنسين عاليين يمكن اجتماعهما أم لا يمكن. مثلا كم متصل، لا أقول كم لأن الكم جنس عالي، أريد أن أتكلم في نوع الكم. من أنواع الكم الكم المتصل، من أنواع الكيف الكيف المحسوس. سؤال: هل يمكن أن يجتمع الكم المتصل مع الكيف المحسوس أو لا يمكن؟ يمكن اجتماعه. التفاحة هي كم متصل وهي كيف محسوس. إذن النوعان من الجنسين العاليين لا مانع من اجتماعهما. إذن قلنا لا مانع من اجتماع جنسين عاليين، ولا مانع من اجتماع نوعين من جنسين عاليين. عندنا صنف ثالث، وهو نوعان من جنس عالي واحد. مثاله الكيف أو كل نوعان من جنس. مثال الكي المذوق والكيف المبصر. الكيف المذوق مثاله ماذا؟ الطعم كيف مذوق، واللون كيف مبصر. يجتمع الطعم مع اللون أو لا يجتمع؟ يجتمع. التفاحة طعم ولون. إذا لا مانع من اجتماع نوعين من جنس واحد. لاحظ، كيف مذوق مع كيف مبصر يندرجان تحت كيف المحسوس. الصنف الرابع، نوعان مندرجان تحت جنس قريب. مثاله السواد والبياض. السواد والبياض جنسان يندرجان تحت ماذا شيخنا؟ تحت اللون، واللون هو الجنس القريب. يمكن اجتماعهما او لا يمكن؟ هنا لا يمكن. لا يمكن اجتماع سواد وبياض على شيء واحد من جهة واحدة في زمان واحد. اذا ماذا نلاحظ؟ كم جيدا نخلص بهذه النتيجة. لا يقع التضاد بين جنسين عاليا. لا يقع التضاد بين نوعين لجنسين عاليا. لا يقع التضاد بين نوعين لجنس كالطعم والحلاوة، كالطعم عفوا واللون. إنما يقع التضاد أي بين نوعين مندرجين تحت جنس قريب. بعد نحن قرأنا في المنطق، هذه من أبجديات المنطق، الفرق بين الجنس القريب والجنس البعيد. الجنس القريب هو أقرب جنس إلى نوعين، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان يسمى جنسا قريبا، والجوهر بالنسبة إلى الإنسان جنس بعيد. هذا هو الحكم الأول. قال لا تضاد بين الأجناس العالية التي لا جنس فوقها. من المقولات العاشر، لأن الأجناس كم عددها؟ عشر، جوهر وتسع مقولات عربية. فإن الأكثر من واحد منها، أي من الأجناس العالية، تجتمع في محل واحد، كالكم والكيف والجوهر والوضع في الأجسام. جسم واحد هو كيف، هو جوهر، هو كم، يمكن اجتماعه. وكذا على الصنف الثاني، وكذا أنواع كل منها مع أنواع غيره. يعني بعبارة أخرى قل نوعان لجنسين. هذا ما هو مثال؟ قلنا كم متصل وكيف محسوس. الكم المتصل نوع للكم، والكيف المحسوس نوع للكيف. الكم المتصل والكيف المحسوس يجتمعان في التفاحة. وكذا هذا الصنف الثالث، وكذا بعض الأجناس المندرجة تحت الواحد منها، يعني تحت جنس واحد مع بعض آخر. مثال كاللون مع الطعم. اللون والطعم كلاهما كيف، لكن ما هو الفرق؟ لاحظ، مو فقط كلاهما كيف، كلاهما كيف محسوس، لكن الأول كيف مبصر وهو اللون، والثاني الطعم كيف مذوق. إذن ما هو التضاد بالاستقراء؟ يتحقق في الصنف الرابع، وهو بين نوعين أخيرين. ما معنى أخيرين؟ يعني اللذان يندرجان تحت الجنس القليل، مندرجين تحت جنس قليل كالسواد والبياض، المندرجين تحت اللون كذا قرروا. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني، لاحظ معي، نحن نشترط في تحكم التضاد وجود الموضوع. لماذا؟ لأن ما هو تعريف الضدين؟ هما المعنيان الوجوديان اللذان يتواردان على موضوع واحد. بما أنه أخذ في تعريف التضاد، اشترط في تعريف التضاد وجود الموضوع. هنا يأتي السؤال، الجواهر يقع بينها تضاد أو لا يقع بينها تضاد؟ الجواهر لا يقع بينها تضاد. لماذا؟ لأن شرط تحقق التضاد وجود الموضوع، والجوهر مالية إذا وجدت وجدت لا في موضوع. هذا تقدم في مبحث الجوهر في المرحلة الثالثة في الفصل الثامن، قال من خواص الجوهر في المرحلة الثالثة أنه لا تضاد فيه. لماذا؟ لأن من شرط التضاد تحقق موضوع يعتبره الضدان ولا موضوع للجوهر. تقدم هذا. إذا بما أن شرط تحقق التضاد وجود الموضوع والجوهر لا موضوع له، إذا لا يقع التضاد بين جواهر. لكن ما هو الموضوع؟ ما هو المراد من الموضوع الذي هو شرط في التضاد؟ الموضوع على قسمين شيخنا، تارة يكون الموضوع موضوعا نوعيا، وأخرى يكون الموضوع موضوعا شخصيا. مثلا موضوع نوعي كالإنسان، الإنسان الإنسان يعبر عنه بالموضوع النوعي، وتارة عندنا موضوع شخصي. الموضوع الشخصي يعني الموضوع الجزئي الذي لا ينطبق على كثيرين، بينما الإنسان موضوع النوعي ينطبق على كثيرين. هنا مرادنا من الموضوع هو الموضوع الشخصي، يعني يستحيل اجتماع السواد والبياض على زيد. زيد يقال هو أسود هو وأبيض، لكن الإنسان يمكن اجتماع السواد والبياض فيه أو لا يمكن؟ يقال إنسان أسود وإنسان أبيض. ولهذا نحن لا نشترط الموضوع النوعي كالإنسان كالبقر، إنما نشترط الموضوع شخصي كزيد. زيد يستحيل أن يجتمع فيه السواد والبياض من جهة واحدة. لهذا قال ومن أحكامه أنه يجب أن يكون هناك موضوع يتواردان عليه. فعل يتواردان من؟ يعني الضدان. إذ لولا موضوع شخصي، لاحظ بينه بالشخصي ليخرج النوعين، مشترك لم يمتنع تحققهما في الوجود. خب السواد والبياض شيخنا يجتمعان في الوجود او لا يجتمعان في الوجود؟ في الوجود يوجد سواد ويوجد بياض، في الوجود توجد حراره وتوجد بروده، ولكن الوجود موضوعا نوعي وليس موضوعا شخصيا، كوجود السواد في جسم بجسم معين، وإلا يمكن اجتماع السواد والبياض في مطلق الجسم. عندنا أجسام سوداء وأجسام بيضاء، لكن في جسم معين والبياض في آخر، كوجود السواد في جسم والبياض في جسم آخر، فاجتمعا في جسم، ولكن الجسم هنا موضوع نوعي، ونحن نشترط أن يكون الموضوع موضوعا شخصيا. هنا نصل إلى هذه النقطة، إذا كان لا يقع التضاد بين الجواهر. إذا ينحصر التضاد بين ماذا؟ في الأعراض فقط، لأن الماهية إما جوهر وإما عرض. فإذا انتفى وقوع التضاد في الجوهر، إذا انحصر في الأعراض. ولهذا قالوا بأن التضاد لا يقع إلا بين الصفات. فلهذا لا يقال يوجد تضاد بين الإنسان والفرس، لأنهما ذاتان جوهران، ولا يقع التضاد بين الجوهر. إذن ينحصر التضاد بين الأعراض، يتحقق في الأعراض دون الجوهر. هنا سؤال: الصور النوعية التي تحل في المادة بينها تضاد أو ليس بينها تضاد؟ مثلا هل يقال الصورة الإنسانية ضد الصورة الفرسية؟ نحن عندنا مادة تحل فيها ماذا؟ الصور النوعية، تقدم هذا في المرحلة الخامسة. أولا، الصور النوعية جوهر أو عرض؟ أثبتنا في المرحلة الخامسة أنها جوهر الصور النوعية. بأي دليل؟ قلنا لأن الصورة النوعية مقوم لجوهر، لحقيقة الجوهرية، ومقوم الجوهر يجب أن يكون جوهر. الصور النوعية جوهر. خب، إذا كانت جوهر اتضح الجواب أنه لا تضاد بين الجوهر، مع أنهم قالوا بأن الصور النوعية يقع بينها تضاد. فمن هنا قالوا كيف نجمع بين أن الجوهر لا يقع فيه التضاد وأن الصور النوعية وهي جوهر يقع بينها تضاد؟ كيف نخرج من هذه المشكلة؟ قالوا نخرج من هذه المشكلة ببيان الفرق بين كلمة الموضوع وبين كلمة المحل. فرقنا نحن بينهم، قلنا ما هو الفرق بين الموضوع والمحل؟ الموضوع هو الذي يستغني عن ما يحل فيه، يستغني عن الحال. قلنا كالجسم، الجسم موضوع للسواد، والجسم يستغني عن السواد ولا يستغني عن السواد؟ يستغني عن السواد بدليل أنه قد يكون أبيضا. لهذا الجسم الجدار يقال موضوع للسواد لأنه يستغني عن السواد. أما المحل هو الذي لا يستغني عن ما يحل به. نظير الإنسان، الإنسان يستغني عن الروح أو لا يستغني عن الروح؟ لا يستغني عن الروح، فلهذا يعبر عن البدن بالمحل. المادة تستغني عن الصورة أو لا تستغني عن الصورة؟ قلنا كل منهما يحتاج إلى آخر، لا يفرق عن الآخر، لهذا يعبر عن المادة بالمحل. لهذا يقال صور جوهرية محلها المادة، لا يقال موضوعها المادة. فلهذا قالوا بأن أساسا نأخذ في تعريف التضاد كلمة المحل لا كلمة الموضوع. يشترط في التضاد وجود المحل، والصور النوعية شيخنا لها محل أو ليس لها محل؟ لها محل. فإن قلت لها محل كيف تكون جوهرا إذا؟ قلنا لا مانع الجوهر أن يكون له محل، المهم أن لا يكون للجوهر موضوع. لهذا بعضهم حدث كلمة الموضوع من تعريف الضدين وأبدله بكلمة المحل، وقال الشرط التضاد وجود المحل. لماذا؟ حتى يشمل وقوع التضاد بين الصور الجوهرية. قال ولازم ذلك يعني ولازم أن التضاد ينحصر في الأعراض، أن لا تضاد بين الجوانب، إذ لا موضوع لها لأن الجوهر لا موضوع له توجد فيه. فالتضاد إنما يتحقق في الأعراض. وقد بدل بعضهم، من هو بعضهم؟ من قال بوقوع الصور، من قال بوقوع التضاد في الصور الجوهرية. بدل بعضهم الموضوع بالمحل حتى يشمل مادة الجواهر. شوف، قال مادة الجواهر، لم يقل موضوع الجواهر. موضوع الجواهر، الجوهر لا موضوع له. قال مادة الجواهر، مادة الجواهر يصطلح عليها بأنها محل لا موضوع. وعلى هذا يتحقق التضاد بين الصور الجوهرية. شوف، الحالة في المادة والمادة محل وليس موضوع. الحكم الأخير من أحكام التضاد، يجب أن يكون بين الضدين المتقابلين المتغايرين الواقعين تحت جنس قريب، أن يكون بينهما غاية التنافر وغاية البعد وغاية الخلاف. بناء على ذلك لا يقع التضاد بين الصفرة والحمرة، إنما التضاد يقع بين السواد والبياض. السؤال، ما هو الفرق بين السواد والبياض من جهة، وبين الصفرة والحمرة من جهة أخرى؟ وبعبارة أخرى، لماذا يقال بين السواد والبياض تضاد وبين الصفرة والحمرة لا يوجد تضاد؟ ما هو الفرق؟ هذا بألوان وتلك ألوان. قالوا لأن بين السواد والبياض غاية الخلاف، وليس بين الصفرة والحمرة غاية الخلاف. السواد بذاته يكون طاردا للبياض، والبياض بذاته يكون طاردا للسواد. ونحن قلنا أن التضاد المغاير مغايرة لا ذاتية، ذات أحد الضدين يكون طاردا للضد بينما لو جئنا مثال الصفرة والحمرة، الصفرة ليست ضدا للحمرة، إنما تكون الصفرة ضدا للحمرة والحمرة ضدا للصفرة، باعتبار أن الصفرة تشتمل على بياض والحمرة تشتمل على سواد. فمرجع المضادة بين الصفرة والحمرة إلى السواد والبياض، لأن الحمرة سواد شديد مع بياض قليل، والصفرة بياض كثير مع سواد قليل. الصفرة بياض، البياض الذي فيها أكثر من البياض الذي موجود أين؟ في الحمرة. فلهذا مرجع التضاد بين الصفرة والحمرة إلى السواد، إلى السواد والبياض، وليس لذاتيهما بل لأسباب أخرى. فاللون الأصفر يضاد الأحمر بلحاظ أن فيه بياض أكثر والأحمر سواد. إذن التفت جيدا، نحن نشترط في الضدين أن تكون المغايرة ذاتية، والمفروض أن المغايرة بين الأصفر والأبيض ليست مغايرة ذاتية، بل اشتمال أحدهما على بياض والآخر على سواد. ولهذا قالوا أصل الألوان هو السواد والبياض، وبقية الألوان غير الأسود والأبيض كله مركب من أسود وأبيض، إما درجة عالية إما درجة قليلة. فإذا خرقنا أسود مع بياض أكثر يكون صفرة، وإذا خلطنا سواد كثير مع بياض قليل يكون حمرة. إذا نشترط في الضدين أن يكون بين الضدين غاية في الم... البعد والمنافرة. ما معنى غاية في البعد والمنافرة؟ يعني ليست المضادة مضادة نسبية، نقول لاشتماله على سواد والاشتماله على بياض. لا، ذات البياض ضد لذات السواد، أما ذات الصفرة ليست ضد لذات الحمرة، بل الصفرة هي ضد، بل الصفرة لاشتمالها على بياض تكون ضدا للحمرة لاشتمالها على سواد كثير. إذا هنا تكون عملية قياسية بين الصفرة والحمرة. فإن قلت لماذا هذا الشرط؟ ما هو الدليل عليه؟ نقول الدليل عليه أن المتقابلين يجب أن تكون المغايرة بينهما مغايرة ذاتية، وبين الصفرة والحمرة لا توجد مغايرة ذاتية. لماذا؟ لأن ليس ذات الصفرة وذات الحمرة، بل اشتمال الصفرة على بياض واشتمال الحمرة على سواد وقع التضاد بينهما بسبب السواد والبياض. أما البياض والسواد لذاتهما المغايرة واقعة، والتقابل دائما المغايرة فيه مغايرة ذاتية، ولا توجد مغايرة ذاتية بين الصفرة والحمرة. إذا يجب أن يكون بين الضدين غاية في البعد والمنافرة، لا يوجد تقارب. لاحظ في الصفرة والحمرة يوجد تقارب شيخنا ولا يوجد تقارب؟ يوجد تقارب. أين التقارب؟ في نسبة من البياض ونسبة من السواد، بينما يوجد تقارب بين البياض والسواد أو لا يوجد؟
لا يوجد.
إذن عدم وجود التقارب يعني أن ذات السواد ضد لذات البياض، بخلاف الصفرة والحمرة هناك نوع تقارب بينهما. قال ومن أحكامه أن يكون بينهما غاية الخلاف، فلو كان هناك أمور وجودية متغايرة، شوف بعضها أقرب إلى بعضها من بعض، الأحمر أقرب إلى السواد منه إلى البياض من الصفرة، والصفرة أقرب إلى البياض منه إلى فالمتضادان هما الطرفان اللذان بينهما غاية البعد والخلاف، كالسواد والبياض الواقع بينهما ألوان أخرى متوسطة، أحمر أصفر أخضر بني وردي، بعضها أقرب إلى أحد الطرفين من بعض، كالصفرة التي هي أقرب إلى البياض من الحمرة، والحمرة أقرب إلى السواد من الصفرة. الحاصل قال ومما تقدم يظهر معنى تعريفهم المتضادين بأنهما أمران وجوديان. إذا خرج تقابل التقابل الملك والعدم والتناقض، لأن أحدهما عدم للآخر، متواردان على موضوع واحد. إذا بهذا التعريف يقع التضاد بين الصور النوعية أو لا يقع؟ لا يقع. نعم لو قال محل واحد وقع. إذا كأن العلامة يذهب إلى أنه لا يوجد تضاد بين الصور النوعية. داخلان تحت جنس قريب، هذا بالاستقراء، بينهما غاية الخلاف يخرج المغايرة بين الصفرة والحمرة. هذا تمام الكلام في تقابل التضاد. بقي حكم آخر، الضدان شيخنا يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. جميع أصناف التقابل يستحيل اجتماعان. يمكن ارتفاعهما أو لا يمكن؟ يمكن ارتفاعهما. يمكن ارتفاع السواد والبياض، الأحمر ليس هو أسود، ليس هو أبيض. لكن ما هو الدليل على استحالة اجتماع الضدين؟ قالوا استحالة اجتماع الضدين يرجع إلى استحالة اجتماع نقيضين. بتقريبه. لماذا يستحيل أن يجتمع أسود وأبيض؟ تم جيدا، لو قلت هذا أسود وأبيض، ما معنى أبيض؟ الأبيض ما هو؟ هو اللغز. فاجتماع الأسود والأبيض يعني اجتماع الأسود ولا ولا أسود، لأن الأبيض هو اللغز. فاجتماع أسود ولا أسود وأسود ولا أسود نقيض. لو قلت هذا أبيض وأسود، ما معنى الأسود؟ اللا أبيض. فاجتماع الأبيض مع الأسود يعني اجتماع الأبيض مع اللا اللا أبيض، ويستحيل اجتماع أبيض ولا أبيض لأنهما نقيضان. ولهذا قيل استحالة اجتماع الضدين مرجعها إلى استحالة اجتماع هذا. تمام الكلام في الفصل السابع، يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل الثامن والتاسع في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.